الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذا اليوم السابع من شهر المحرم سنة 1433 من الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1434 من الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 2012. نستأنف درسنا في التعليق على شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى، ومرت بنا عدة محاضرات ومباحث في هذا الموضوع الخطير الكبير، وهو موضوع التكفير. ونستأنف كلامنا على هذا الموضوع الخطير وسط حرب شرسة على عقيدة أهل السنة والجماعة من الداخل والخارج، ممن ينتمون إليها اسما ومن أعدائها. أما من أعدائها فالحرب شرسة من الاتجاه أو التيار التنصيري التبشيري، وكذلك حرب شرسة من الشيعة الروافض على اختلاف أجناسها، وكذلك من العلمانيين. أما من الداخل فأيضا الحرب شرسة من من ينتسب لهذه الدعوة أو ينتسب للدعوة السلفية، ويشن حربا متتالية ومتوالية على من يرفع لواء أهل السنة والجماعة ويدافع عن منهج أهل السنة والجماعة وعن عقيدة أهل السنة والجماعة، وشغلوا الناس بذلك بدلا من أن يقفوا معهم في خندق واحد تجاه تلك الرؤوس التي ذكرتها قبل قليل في الداخل والخارج. وقد يطوفون البلدان للتشهير بمقالة هي في ذاتها حق، ويطبلون ويزمرون، لكنهم في الجانب الآخر إذا انتقص هذا الدين وسلم هذا الدين من الداخل أو من الخارج لا تسمع عقيرة أحدهم يتكلم بدفاع عن هذه العقيدة التي تسلم هنا وهناك وتحارب هنا وهناك. وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا اليوم في درسنا مثال على هذا بما حصل في مناهج التربية الوطنية من التبديل والتحريف لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإدخال شريعة النصارى فيه بين الأسطر تدرس لأبناء المسلمين وتزهدهم في عقيدتهم وفي شريعتهم. ولا نسمع الضجيج والنداءات التي تصدر من المجالس المتنوعة هنا وهناك والمسماة بشورى العلماء وشورى السلفية وغير ذلك، لا نسمع تلك المجالس إلا فيما يروق لهم من المسائل السياسية. أما المسائل والنوازل العظيمة المدلهمة التي تزلزل كيان العقيدة في الأمة فلا تكاد تسمع لهم ركزا. نقول لهم أقلوا عليهم من اللوم لا أذى لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا، يعني إما أن تسكتوا عن لوم أهل السنة الذين يقومون بواجب الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة اقتداء بسلبهم، إما أن تسكتوا أو تسدوا المكان الذي سدوا. أقلوا عليهم من اللوم لا أبى لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا. وممن لم أذكرهم من أصحاب الهجمة الشرسة أيضا على عقيدة السنة خوارج العصر التكفيريون الذين يتناثرون في مصر هنا وهناك، في محافظاتنا أو في سيناء أو في غيرها، والذين دخلوا وعرفوا أيضا بالسلفية الجهادية، وكل يوم نسمع أحدهم يرفع عقيرته بشيء جديد في التكفير، سواء تكفير الحكام أو المحكومين. وقد ذكرنا لكم في آخر درس قول أحدهم في مرسى مطروح، وقرأنا لكم كلامه في هذه المسألة، فهذا يضاف للحرب على العقيدة، على عقيدة السنة والجماعة، الشيعة، الروافض، الحرب التنصيرية، كذلك أتباع المنهج التكفيري الذي بعضه مستورد من الخارج من تنظيم القاعدة في أفغانستان. وقد ذكرنا لكم بالتفصيل في مباحث عدة تسلسل ظهور هذا التنظيم وما نتج عنه وما جناه العالم الإسلامي من جرائه، وهذا موجود ومسجل لمن أراد أن يراجعه ويستفيد منه. فالقصد من هذه المقدمة أن على طالب العلم أن يعتني بدراسة العقيدة دراسة مؤصلة قوية حتى يستطيع أن يرد على هذه المذاهب الهدامة والمعاول الضاربة الهدامة أيضا. وكما ترون وكما تسمعون، لو كان سهما واحدا لاتقيته، لكنه سهم وثان وثالث ورابع، أحداث كثيرة لا نستطيع أن نتكلم عنها، أحداث غزة، أحداث الصعيد، وما يحصل الآن من المظاهرات في شارع محمد محمود من هجوم ثلة ضائعة من الشباب البلطجي على وزارة الداخلية وإصابتهم الجنود، واستمر هذا الحدث لعدة أيام في سلسلة لا تكاد تنتهي ولا يعلم منتهاها إلا الله جل وعلا، وهذا بما جنت أيدي من مجد الثورة ودعا لها وقعد لها، وكما قيل يداك أوكتا وفوك نفخ، هم الذين نفخوا في هذه المظاهرات والثورات وزينوها للشباب وزينوها للناس وجعلوا له قواعد في الشريعة وأصولا، وهم الآن لا يستطيعون أن ينتقدوها لأنه لا يصح لهم الانتقاد، فالديمقراطية هي التي أنتجت الثورة، وبالديمقراطية صعد هؤلاء إلى الكراسي، فكيف لهم أن ينتقدوا الشيء الذي صعدوا به ومجدوا به ووصلوا به؟ يعود هذا الانتقاد عليهم. فلذلك كما قلنا من قبل، هذه دوامة لا تكاد تنتهي إلا بالدماء، ومن الذي يستطيع أن يعيد الوحش المفترس إلى عرينه ويدخله عرينه مرة أخرى، هذا لا يكون إلا بمزيد من الدماء والأشلاء والخسائر العظيمة في الأرواح وفي الأموال، والأم هي الخاسرة والعدو هو الرابح. وتكلمنا عن أحداث محمد محمود في العام الماضي مثل الآن، وهي كذلك موجودة ومسجلة، فلن تكون همتنا في كل مرة أن نعيد ونكرر ما ذكرنا، لكن أحيانا نكرر شيء يسير، لأن بعض الإخوة يكون قد حضر جديدا في هذا المجلس ولا يعرف ما ذكرناه من قبل، فلذلك من كان مواظبا معنا من قبل فلا يسأل من التكرار ولا يمل، ومن كان جديدا فإننا يعني نعطي بعض الملاحظات اليسيرة والإشارات التي قد تنبهه لهذا الشيء الذي لم يسمعه من قبل. الله جل وعلا يفتح على من يشاء بفضله ومنه وكرمه. نرجع إلى ما نحن فيه، تكلمنا في الدروس الماضية في مبحث التكفير على عدة قواعد ذكرناها بالتفصيل ولخصها، ثم ندخل في قاعدة اليوم. ذكرنا أنه القاعدة الأولى: من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول إلا بيقين، لا يزول عنه إلا بيقين. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه هذا الإسلام إلا بيقين. القاعدة الثانية: أن التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثالثة: لا إكفار إلا بمكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وذكرنا أقسام الكفر التي ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، وأضفنا إليها بعض ما ذكره الشيخ حافظ حكمي في 200 سؤال في العقيدة أو كتاب أعلام السنة المنشورة. وهذه الأقسام التي ذكرناها: كفر التكذيب والجحود والعناد والإعراض والشك والنفاق، يعني هي تستطيع أن تقول هي في الجملة، وإلا فبعضهم يضيف إليها كفر التقليد وكفر الجهل. على كل حال الأقسام بعضها قد يدخل في بعض وقد يدل بعضها على البعض الآخر، وقد تختصر في 4 وقد تزيد إلى 8. اليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على قاعدة جديدة، وهي قاعدة المكفرات. تستطيع أن تقول النواقض أو المكفرات أو القوادح. المكفرات تدخل تحت نواقض 4: القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك. النواقض أو المكفرات تدخل تحت نواقض 4: القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك. هذا المبحث بعضهم يطلق عليه الأسباب، أسباب الكفر أو أسباب الخروج من الإسلام، يعني يجعل القول سببا. وعلى كل حال القول طبعا أو الفعل أو الشك أو الاعتقاد، على كل حال تستطيع أن تقول نحن سنتكلم عن عما يخرج به، عما يحصل به الخروج من الإسلام، يحصل بالخروج من الإسلام القول أو الخروج من الإسلام بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك، سواء سميناها أسبابا أو غير ذلك، فالعبرة بالحقيقة بالمحتوى والمضمون. فإن شاء الله جل وعلا كلامنا اليوم عن هذه المكفرات، أصول المكفرات أو أصول القوادح أو النواقض التي يخرج بها العبد من الملة. تفاصيل تلك المكفرات كثيرة، تفاصيل تلك النواقض كثيرة، يعني ذكروا في الدرر السنية أن بعضهم أوصلها إلى 400 ناقض. الإمام المجدد ذكر 10 نواقض وهي أمثلة في الحقيقة، وبعضهم أوصلها إلى 400 ناقض. وهذه النواقض على هذا التفسير والتفصيل، نواقض قولية أو فعلية أو اعتقادية أو بالشك، مذكورة في كتب الفقه في باب حكم المرتد. يعني إذا أحببت أن تراجع هذا البحث شيء من التوسع، تستطيع أن تفتح كتب الفقه المطولة كالمغني مثلا وكشروح الزاد أو غير ذلك من كتب المذاهب الأخرى، الأحناف أو الشافعية والمالكية، في باب حكم المرتد يذكرون هذا التفصيل. الناقض أو النقض يكون بقول يقال أو بفعل يفعل، وهذه أشياء ظاهرة، القول أو الفعل هذه أشياء ظاهرة في الدنيا، لكن الاعتقاد خفي والشك كذلك شيء خفي، فبعضهم يجعلها لا يدخلها مع القسم الأول. ممكن تقول مكفر ظاهر ومكفر باطن، لكن مكفر الباطن أن لك أن تطلع عليه إلا إذا صرح بكتابة مثلا، بكتابة عقيدته أو نحو ذلك. لكن على كل حال هذه هي الأصول التي تدور عليها المكفرات، قول يقال أو فعل يفعل أو اعتقاد أو شك، وبعضهم يضع بجانب الفعل الترك، بجانب الفعل الترك، فتصير 5 فعل أو ترك، بناء على أن بعض الأعمال تركها كفر، كالخلاف في ترك الصلاة. إذن بعضهم يضع بجانب الفعل الترك بناء على أن بعض الأعمال تركها كفر، كما قلت كترك الصلاة. هذه القاعدة الآن التي سنتكلم فيها إن شاء الله جل وعلا، وقد اخترت للكلام فيها محاضرة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ألقاها في الجامع الكبير في الرياض سنة 1403 من الهجرة، بعنوان القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها، وكما قلت لكم في أول الكلام لا يخفى أهمية هذا الأمر، حتى يحصن الإنسان نفسه من أفكار الخوارج وأفكار التكفير التي بدأت الآن تضخ بها الفضائيات وتنضح بها الفضائيات، ويجلس الإنسان العامي أمامها لا يدري بما يجيب وكيف يفهم هذا الكلام وهل يرده أم يقبله. فأنت تحصينا لنفسك ودفعا ورفعا للجهل عن نفسك ودفعا للشبهة عن نفسك وعن غيرك، ينبغي أن تهتم بهذا الباب الذي نتكلم فيه، باب التكفير، ومنه هذا المبحث، مبحث القوادح أو النواقض أو أصول المكسرات. فكما قلت لكم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له رسالة له محاضرة بعنوان القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها، شرح فيها هذه الأمور التي ذكرناها، فلعلنا اليوم إن شاء الله جل وعلا نستطيع أن نمر على كلامه في هذه القوادح باختصار بإذن الله جل وعلا لأهمية هذا المبحث. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمك الله: العقيدة الإسلامية لها قوادح، وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض بالضاد المعجمة، ينقض هذه العقيدة ويبطلها. إذن القسم الأول ينقض العقيدة، يعني يقول يكون صاحبه كافرا، نعوذ بالله. إذن القسم الأول من القوادح ناقض، يخرج من الإسلام. يقول الشيخ: وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. إذن الأول ينقض والثاني ينقص، فرق بين الكلمتين بنقطة اللي هي الإعجام، صاد وضاد، فرق بين ينقض وينقص. إذا قلت ينقض فقد خرج من الملة، إذا قلت ينقص فهذا مضعف لإيمانه وعقيدته وجارح لتوحيده ومنقص له، فتنتبه لهذا. نقطة إذا وضعتها أو الإعجام كما يسمونه يخرج الشخص من الإسلام، وإذا رفعت الإعجام فهذا مضعف وجارح في عقيدته ومضعف لها. يقول الشيخ: القسم الأول القوادح المكفرة. القوادح المكفرة، يقول: نواقض الإسلام هي الموجبة للردة، هذه تسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا. الناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا. فقد يرتد الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ إليه يطرأ عليه. طبعا سيأتي تفصيل هذا الكلام. هذه الأمور الأربعة يقول الشيخ كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها. وقد ذكرها العلم في كتبهم وسموا بابها باب حكم المرتد، فكل مذهب من مذاهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، هو الذي يكفر بعد الإسلام فهذا مرتد. يقول الشيخ: يعني إذا رجع عن دين الله وارتد عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري في الصحيح. طبعا هذا موجود في كتاب الجهاد والسيج باب لا يعذب بعذاب الله. وقال الشيخ: وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، يعني بعثهما أميرين أو أميرا وقاضيا، وبعضهم يقول بعثهما أميرين، ولا مانع من تنصيب أميرين على بلد يقتسمان. يعني فلما قدم عليه، يعني قدم معاذ على أبي موسى، قال: انزل، وألقى له وسادة، يعني أبو موسى يقول لمعاذ: انزل تفضل، وألقى له الوسادة لكي يتكئ عليها، وإذا رجل عنده موثق مربوط بالحبال، فقال معاذ: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه فتهود، يعني كان يهودي فأسلم ثم رجع من الإسلام إلى اليهودية. فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل، يعني يقام عليه حد الردة، لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل. 3 مرات. فأمر به، يعني أبو موسى، فقتل. يقول الشيخ: فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل إذا لم يتب، يستتاب، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به إلى النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طبعا لا شك أنكم سمعتم هذه المهزلة التي حصلت في تحريف هذا الحديث في مناهج الثالث الثانوي في منهج التربية الوطنية، وعندما سمع الإنسان هذا الخبر وأنهم حرفوا هذه الكلمة وبدلوها بقولهم: من بدل دينه فاحترموه، لم يكد الإنسان يصدق هذه الكلمة. سمعتها من عدة أشخاص ولم أكد أن، يعني لم أستطع أن أصدقها. يعني أين هذه العقلية التي وصلت إلى هذا التحريف، وكيف وصلت؟ يعني كان بإمكانه أن يكتب من عنده عبارة في حرية الاعتقاد، في ما يعتقد الإنسان، يعتقد ما شاء بما شاء، لكن كي يصل إلى أن يحرف حروف هذه الكلمة فاقتلوه إلى فاحترموه، ويكتب تحتها: لا إكراه في الدين. وأنا في الحقيقة أتيت بهذه الصفحة بعد عناء، يعني صورت هذه الصفحة بعد عناء فيها هذا المقطع من الحديث: من بدل دينه فاحترموه، وبعده آية: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. وواضح أن الذي كتبها كتب الآية بعد الحديث يريد المعنى الموجود في المبدل. يعني لو كان هذا خطأ نطبعي كما يزعم البعض، ما أتى بعدها بلا إكراه في الدين، لأن البعض يحب أن يبرر هذا المنكر الكبير الفاحش، يقول هذا خطأ مطبعي. طب الخطأ المطبعي يكتب، لماذا يكتب بعده هذه الآية: من بدل دينه فاحترموه، لا إكراه في الدين؟ إذن هو يريد هذا الذي قصده. وللأسف الشديد الأمر استنكر ومر، والأحداث ينسي بعضها بعضا، وكان الواجب على المسؤولين في الدولة وفي الوزارة سحب هذه الكتب من بين أيدي الطلاب فورا، وإصدار بيان للناس بضلال هذا الفعل وتجريم هذا الفعل، والبحث عن من فعله ليعامل بما يستحقه. والذي أعرفه إلى الآن أن الكتب لا زالت بعيد الطلاب، صح؟ يعني سحب القديم ووزعه الجديد. يا ريت الله. هذا من أعجب ما تسمع. أين المشايخ الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على أمور يعني فيها خلاف فقهي أو خلاف حديثي أو أين هؤلاء؟ لماذا سكت هؤلاء عن هذه الجريمة الشنعاء؟ لماذا لم ينفضوا، ولماذا لم يخرجوا إلى الوزير أو الرئيس أو يأتوا مؤتمرات حاشدة؟ هل هذا الكلام سهل؟ تبديل عقيدة الأمة وشريعة الأمة على مدار هذه القرون السابقة، كما قلت لكم، كل من ألف في كتاب من كتب الفقه من كتب الشاملة بيأتي بهذا الحديث في باب حكم المرتد، ويأتي، والبخاري أورد هذين الحديثين في كتاب استتابة المرتدين. استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة. لأن هناك خلاف بين الفقهاء، هل حكم المرتد المرأة كالرجل إذا ارتدت؟ الراجح أنهما سواء لهذا الحديث، من بدل دينه، من هذه شرطية فاقتلوه. كتب الحديث، كتب الفقه، معاذ بن جبل لم يرضى أن ينزل من على دبته حتى يقتل هذا المرتد الموثوق، يعني هو مربوط وسيقام عليه حد سيقام، لم يرضى أن ينزل من دعم على دبته. فكيف بهؤلاء الذين يجلسون على عروشهم وكرسيهم وحد الردة ينهار، بل ينكر، ينكر كونه في الشريعة. ويأتي أحد المرشحين الذين لم ينجحوا يقول بأن هذا الأمر بحث، والمقصود بحد الردة هو ما ضر بالأمن القومي. إذا كان هذا الشخص خارج على جماعة المسلمين ويضر بالأمن القومي الوطني فهذا الذي يقتل. أما واحد يكفر يتهود يتنصر فالإسلام كفل حرية الاعتقاد. تدليس وتلبيس على الأمة وضرب لعقيدتها في الصميم، ومن وقف ويتكلم ودافع يشن عليه بأقبح الألفاظ. وذكر الحافظ ابن حجر أن أهل البدع دائما يلقبون أهل السنة بالألقاب الشنيعة الذميمة من العصر الأول، حتى قالوا عن ابن عمر الصحابي الجليل قالوا عليه حشوي لأنه نسبت الصفات، وقالوا على أهل السنة نابتة ونوابت، وقالوا عليهم حشوية يعني حشو الوجود يعني لا فائدة منهم، وقالوا عنه مجسمة، قال عنه مشبعة، وكانوا في العهد القريب يقولون وهابية، والآن يقولون جامية ومدخلية إلى غير ذلك. هذه عادة أهل البدع في كل عصر، وذكر هذا ابن النديم في كتاب الفهرست، وأشار إلى الحافظ ابن حجر إما في اللسان أو فتح الباري. فتركوا للأسف الشديد المسائل الكبار العظيمة وشغلوا الناس بالتشغيب على أهل السنة والجماعة، لكن تشغيبهم هذا هباء، سيكون هباء منثورا وإلى زوال وإلى تباب، وستبقى عقيدة أهل السنة ثابتة شامخة شموخ الجبال الرواسي، لا يضر البحر أنسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجري. عندما يأتي غلام يرمي في هذا البحر الكبير بحجر لا يضر البحر المليء بالمياه والزاخر بالمياه أن رمى فيه غلام بحجري. كما قيل حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالقوم أعداء له وخصومه. فلا يهمنا كل هذا، يهمنا أن نستمر في نشر عقيدة السنة والجماعة وبيانها. دع القفيلة تسير والكلاب تنبح، ولا يهمك، اقصد البحر ودع القنوات، عليك بالبحر الأعظم، خذ من البحر ودع القنوات والأناية اللي احنا بنسميها أناية، اتركها واذهب إلى البحر العظيم نغترف منه، بحر الشريعة عقيدة السنة والجماعة المبثوثة وللحمد في كتب أهل السنة والجماعة والمنشورة الآن في كل بقاع الأرض. من أراد عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم لا يحتاج إلى تعب، يمد يده يجد كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، يمد يده يمسك بكتاب الشريعة الأجري، يمد يده يمسك بكتاب شرح الإبانة الكبرى للإمام ابن بطة، أو شرح السنة للبربهاري، أو شرح السنة للخلال، أو غير ذلك من الكتب الكثيرة الأمر ليس فيه الآن خفاء، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. فهذا الحق ليس به خفاؤه، فدعني من بنيات الطريق. لكن يجب عليك أن تكون صادقا في طلبك للحق، تكون صادقا. إذا كنت صادقا ستوفق، أما إذا كنت غير ذلك فقد قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي ذكره الشيخ كما قلت فيه حسرة الآن حول التبديل والتحريف الذي حصل حوله، ونحن والله في حيرة وفي دهشة أن نسمع في هذا العصر أن يحصل هذا، ولم يحصل هذا من قبل، لم يفعله المعتزلة ولا الجهمية. الجهم بن صفوان عندما كان يقرأ في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت فرصة أن أحكها من المصحف لعككتها، لكنه لم يستطع أن يحكها. كلمة استوى أن يحك، لم يستطع أن يحكها. فكيف لهؤلاء في هذا الوقت الذي يزعم هؤلاء أنهم جاءوا لتحكيم الشريعة وتطبيق الشريعة الإسلامية، وأخرجوا الناس من بيوتهم، بل أخرجوا العذاري من خدورهن ليقفوا في الطوابير من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتطبيق الشريعة، والشريعة تنهار، وهؤلاء لا نسمع لهم صوتا ولا همسا، مشغولون بالكراسي والمصالحات السياسية وعقد الصفقات في الداخل والخارج. وقلنا لهم قبل ذلك: أنتم تضحكون على الناس، وأنتم تبحثون عن سراب، وأنتم تضللون الشعب. والإخوان المسلمون معروفون على مدار التاريخ أنهم لا يعرفون إلا مصالحهم الشخصية، فلم يعرف عنهم في بلد من البلدان أنهم رفعوا راية السنة والجماعة وطبقوا الشريعة الإسلامية الصحيحة عندما وصلوا إلى أماكنهم. وتونس من الأدلة الواضحة على ذلك، وحكومة الغنوشي من أوضح الأدلة على ذلك في تدمير الشريعة ومحاربة أهلها والإتيان بالنصارى والإتيان بالروافض الشيعة في المعارض وفي المؤتمرات وفي الأندية. والأمر واضح لمن أراد أن يستوضح. لذلك ينبغي علينا ألا نخدع مرة أخرى. الحمد لله إحنا لم نخدع في المرة الأولى، ولكننا نقول: هذا الذين خدعوا لا يلدغ المؤمن من جحر المرتين. ينبغي عليك أن تثأر للشريعة وتنتصر للشريعة، لأنك ستزول وستموت، ولابد أن تبقى هذه الشريعة ناصعة واضحة ظاهرة نسلمها كما تسلمناها وكما سلمها الأئمة وكما ماتوا تحت الصياد والجلد والفتك وفوق الخشب يصلبون كما في عهد المأمون والمعتصم والواثق، لكي ماتوا لكي تبقى هذه الشريعة شامخة مرفوعة الرأس باقية. فينبغي علينا أن نحرص على هذا الأمر الخطير، وأن نستبين ونتفقه في هذا العقيدة حتى لا يضحكوا علينا كما ضحكوا على غيرنا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. والحديث كما قلت لكم أخرجه البخاري في كتاب الثابت المرتدين، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة والشكوى إلى الله جل وعلا. الأول يعني في هذه القوادح يقول الشيخ: الردة بالقول. سيشرح الشيخ الآن أمثلة لهذه القوادح. القوادح النواقض الردة بالقول. يقول الشيخ ابن باز: النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة، منها قول مثل سب الله، أجد أن تقول سب الله، هذا قول ينقض الدين، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللعن والسب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو العيب مثل أن يقول إن الله ظالم، أو إن الله بخيل، أو إن الله فقير، يعني كما قالت اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، أو إن الله لا يعلم بعض الأمور، أو لا يقدر على بعض الأمور. كل هذه الأقوال ردة عن الإسلام. قول الشيخ لا يعلم بعض الأمور، وجعلها الشيخ في الأقوال النقضة، في الحقيقة قال بهذا بعض الأشاعرة، بعض كبار الأشاعرة، وذكرنا هذا في قرأنا كلامه أظن مرة من السير. لا يعلم بعض الأمور، قالوا أنه لا يعلم الجزئيات، وقال من يدافعون عن ذلك الإمام: ليتني أمسح هذه الكلمة بدمي شدتها، لأن هذه كفر مجرد. عندما تقول إن الله جل وعلا لا يعلم الجزئيات ولا يعلم إلا الكليات، فهذا قدح في علم الله جل وعلا، وهذا كفر مجرد. قال الشيخ: من انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد. طبعا سنذكر الأشياء، لكن كل هذا تكفير لابد فيه أن نفرق، كما سيأتينا شرف القواعد، نفرق بين التكفير بالأوصاف أو التكفير بالأعيان، فرق بين القائل والمقولة، وهذا سيأتينا في قاعدة مستقلة وستأتي عليها الأمثلة وكلام أهل العلم. لابد أن نفرق بين التكفير بالأعيان والتكفير بالنوع، التكفير بالعين والتكفير بالنوع، التكفير للقائل أو المقولة. فتكفير القائل لا يتم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع وبعد الاستبانة، وهذه سيكون فيها قاعدة مستقلة. ولما أحمد كما قرأنا كلامه كفر من يقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى، لا يرى في الآخرة غير ذلك، ومع ذلك لم يكفر المأمون ولا المعتصم ولا الواثق الذين قالوا هذه المقالات لأمور ذكرناها وسنذكرها إن شاء الله بعد ذلك. فأقصد لابد أن نفرق بين التكفير بالنوع والتكفير في بالعين، وطبعا سيأتي هذا الموضوع مفصلا سنأخذ فيه عدة دروس إن شاء الله جل وعلا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام، فهذه ردة قولية. إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا يليق، كما تقول اليهود إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا لو قال إن الله لا يعلم بعض الأمور أو لا يقدر على بعض الأمور، أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها، فهذا يكون مرتدا بأقوال السيئة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولن أقرأ كلامه في الشرح الممتع هنا في كتاب حكم المرتد، يفصل في هذه المسألة أو نفى صفات الله. يقول إن نفي الصفات قسمان، هناك نفي مكفر ونفي غير مكفر. النفي المكفر كالذي ينفي، يقول إن الله لم يستوى على العرش، وإن الله لا ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله ليس له علم وليس له قدرة وكذا. لكن النفي غير مكفر الذي يثبت ما جاء في النص ثم يتأوله، يثبت ما جاء في النص، يثبت أن الله استوى على العرش، لكن نقول له ما معنى الاستواء؟ يقول الاستواء معنى الاستيلاء. يثبت ما جاء في النص أن الله بسم الله الرحمن الرحيم، يثبت اسم الله الله الرحمن الرحيم. لكن إذا قلت له ما معنى الله الرحمن الرحيم، يقول الرحمن الرحيم معناه الذي يريد الإنعام أو يريد الإكرام، يريد إكرام عبده أو يريد إنعامه أو إثابته، فيفسر الرحمة بالإرادة. فهذا متأول يثبت النص الذي جاء لكن يتأوله. هذا التأويل هو الذي يمنع من تكفيره، وهو الذي منع من تكفير كبار الأشاعرة قديما وحديثا كالفخر الرازي وكالغزالي قبل ذلك وكالكلابية الذين نفوا صفة الله جل وعلا الاختيارية، والأشعري في طوره الكلابي الطور الثاني، وما بعد هؤلاء كالحافظ ابن حجر وقبله النووي. التأويل هذا هو الذي منع ذلك الحكم، لأنهم أولوا من أجل الخروج من شبهة عرضت لهم، أنهم ظنوا أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات شبهوا الخالق بالمخلوق، ففروا من التشبيه إلى التعطيل الذي أسموه تأويلا هو تحريف. وعندما فروا من التشبيه إلى التعطيل وقعوا في التشبيه، فهم فروا من تشبيه الله جل وعلا بالبشر وقعوا بعد ذلك في التعطيل، فشبهوه بالجمادات أو العدم. إذن هذا الآن تعليق على قول المؤلف أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها. فنفي الصفات قد يكون مكفرا وقد لا يكون مكفرا إذا كان نفي شبهة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الردة بالقول مثال آخر: أو من قال إن الله لم يوجب علينا الصلاة، قال هذا الكلام بس حتى لو صلى، يعني حتى لو واحد صلى لكن قال أنا أعتقد أن الله جل وعلا لم يوجب علينا الصلاة، هذه ردة عن الإسلام. من قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهلا بعيدا عن المسلمين لا يعرف فيعلم، فإن أصر كفر. وأما إذا كان بين المسلمين ويعرف أمور الدين، فإن قال ليست الصلاة بواجبة فهذه ردة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أو قال الزكاة غير واجبة على الناس، أو قال صوم رمضان غير واجب، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس. من قال هذه المقالات كفر إجماعا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل نعوذ بالله. يقول هذه الأمور ردة قولية. ثم يقول الشيخ الردة بالفعل. يقول الشيخ الردة الفعلية مثل ترك الصلاة، يعني هذا المثال قد لا يمشي هنا، قد يمشي على قول من قال هناك ردة بالفعل وردة بالترك فيوضع في هذا المضمار، لكن نمشي مع الشيخ. وهو أتى بأمثلة أخرى غير هذا المثال قد تكون هي أوضح في التمثيل. يقول الردة الفعلية مثل ترك الصلاة، فكونه لا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن لا يصلي، هذه ردة على الأصح من أقوال العلماء. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه دائما يقول هذه الكلمة على الأصح، ليشير إلى أن هناك خلافا في هذه المسألة، هل ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر مخرج من الملة أم كفر دون كفر. من العلماء من يقول هو كفر مخرج من الملة، والشيخ ابن باز يرى هذا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين والفوزان وغير هؤلاء من المتقدمين والمتأخرين يرون أنه كفر دون كفر. ثم هناك أمثلة أخرى ذكرها الشيخ، يقول من ذلك لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهينا به، يعني واحد جاب المصحف قعد عليه أو لطخه بالنجاسة عمدا كما يفعل السحرة، بعض السحرة يتوصل إلى خدمة الجن له بهذا الكفر، يأتي به المصحف ويلطخه بالنجاسات، فيكفر في هذه الحالة، فيأتي الجن وينبسط الجن ويفرح بكفر هذا الساحر، ويأتي هذا الجن الكافر لخدمة هذا الساحر الذي كفر. أو لطخه بالنجاسة أو وطئه بقدمه يستهين به، هذا الفعل مكفر واضح. يقول من ردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك، وهذه الكلمة تحتاج تنتقف عندها، يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك، أو يصلي لهم أو للجن. أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعة قادحة. يعني واحد يطوف بالقبر يظن أن هذه عبادة لله يتقرب بها إلى الله، يظن أن الله جل وعلا أمره بأن يطوف حول قبر هذا الولي، فهنا يطوف لله حول قبر هذا الميت. يقول الشيخ هذه بدعة قادحة في الدين، لا يكون ردة، إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقصد التقرب إليه بذلك، وإنما فعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى جهلا منه. إذن الشيخ يفرق بين من طاف بالقبر تقربا لصاحب القبر، ومن طاف بالقبر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة دقيقة تنتبه لها. وأيضا يقول من القوادح الفعلية دعاؤه إياهم، يعني دعاؤه أصحاب القبور والاستعانة بهم والنذر لهم. وأيضا يقول الشيخ من الكفر الفعلي كونه يذبح لغير الله ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح، يذبح البعير أو الشاء أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور، يعني حتى لو كان عصفورا تقربا إليهم يعبدهم بها، أو للجن يذبح للجن، وهذا موجود عند السحرة. إذا ذهب إليه إنسان من العوام مثلا أو حتى من غير العوام ابتلي بربط أو نحو ذلك، حتى قد يكون عنده ماجستير أو دكتوراه، يذهب للجن يريد أن يحل ما وقع به، فيأمره أن يذبح، يذهب للساحر عفوا فيأمره أن يذبح للجن في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. فالذبح لغير الله جل وعلا على وجه القربة للمذبوح له كفر صريح مخرج من الملة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى فصل لربك وانحر، وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. يقول أو للكواكب يتقرب إليها بذلك، وهذا ما أهل به لغير الله فيكون ميتا. وهذه مسألة دقيقة، أن هذا الشيء الذي ذبح حرام يؤخذ ويلقى في المزبلة ولا يحل أكله، وبعض الناس يذبح عند فوز فريق معين، إذا فاز مثلا فريق على فريق يذبح، فهذا مما أهل به لغير الله، هذا من الميتة. وقد رأى ذلك علي بن أبي طالب في الكوفة، رأى أناس يتنافسون على شيء فلما غلبوا ذبحوا، فنادى فيهم أن هذا ميتة وأن هذا مما أهل به لغير الله. يقول الشيخ ويكون كفرا أكبر. يقول هذه كلها من أنواع الردة والنواقض الفعلية. ثم يقول الردة بالاعتقاد، وهذه يعني واضحة لكن نقرأ بعض كلامه. ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم ولم يفعل، إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم، ولو أنه مات. في ناس هكذا، في ناس عنده هذه العقيدة وإن كان لا يصرح بها، يعتقدون أن الله جل وعلا ظالم سبحانه وتعالى لأنه أعطى فلان ولم يعطي ذاك الشخص، وأصح فلانا في جسمه وفي عافيته ولم يصح ذاك. يقول ولو أنه ما تكلم، يعني حتى لو ما تكلم بذلك ولو لم يفعل شيئا، هذا كفر بمجرد هذه العقيدة بإجماع المسلمين، أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد بعث ولا نشور. وأن كل ما جاء هذا ليس له حقيقة، أو اعتقد لقلبه أنه لا يوجد جنة أو نار ولا حياة أخرى. يقول هذا كفر مرد عن الإسلام ولو لم يتكلم بشيء. وكذلك لو اعتقد لقلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بصادق، أو أنه ليس بخاتم الأنبياء، أو أن بعده أنبياء، أو اعتقد أن مسيلمة كذاب نبي صادق، فإنه يكون كافرا بهذه العقيدة. أو اعتقد بالقلب أن نوحا أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء كاذبون، أو أن أو أحدا منهم، فهذه ردة عن الإسلام. أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعى مع الله غيره كالأنبياء أو غيرهم من الناس أو الشمس أو الكواكب. إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتدا عن الإسلام، لأن الله يقول ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وإلهكم إله واحد لا إله والرحمن الرحيم. فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره من ملك أو نبي أو شجر أو جن أو غير ذلك فهو كافر، وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول والعقيدة. يعني جمع بين الأمرين، الكفر القولي والكفر العقدي، وإن فعل ذلك فصار كفرا قوليا عقديا عمليا. إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة. وذكر الشيخ من يقول يا سيدي المدد يا سيدي الغوث أنا بجوارك، اشفي مريضي ورد غائبي وأصلح قلبي، فهذا كفر قولي وعقدي وعملي. وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أنصار متباعدة يا رسول الله انصرني، وبعضهم يقول عند قبري يا رسول الله اشفي مريضي، وبعضهم يقول يا رسول الله المدد المدد. الأغنية المشهورة عند العامة البدوي جاب اليسرى أو جاب الأسرى، هذه كانت مشهورة في وقت من الأوقات، يظنون أن البدوي أثناء تلك المعركة نقل الأسرى وأنقذ الأسرى واحدا بعد واحد. فإلى الآن هذه الأنشودة التي ينشدونها وهي شرك بالله سبحانه وتعالى، البدوي جاب اليسرى أو جاب الأسرى. طبعا كما قلنا وكما حددنا أن هذا كفر بالنوع، أما كفر العين وكفر الشخص لابد فيه من إقامة الحجة وتوفر شروط التكفير وانتفاء الموانع. وكما قرأنا من كلام المجدد وسيأتينا أن بعض الناس بعض هؤلاء علماء السوء يدلسون عليهم أن هذا هو التوحيد وأن هذه الشريعة وأن هذا هو المطلوب منك أن تفعله، أن تذبح للحسين أو للبدوي أو للشيخ عبد الله أو للمرسي أبو العباس ونحو ذلك، ويرون شيخ الأزهر أو المفتي أو كبار علماء الأزهر يذهبون لهذه الأماكن ويتعبدون تلك العبادات عندها. فالعامي يقول يعني هذا رجل صاحب عمامة كبيرة وصاحب شهادة كبيرة وصاحب منصب، أكيد أنه أفضل من هذا الذي يتكلم الآن في المسجد أو في المنزل أو في المكان الفلاني فيتبعه. فلذلك الشيخ الإمام المجدد يقول إن كنا لا نكفر من يطوف بقبر البدوي أو عند قبة الكواز لكثرة علماء السوء ولغلبة الجهل، فكيف نكفر من لم يقاتل ولم يهاجر؟ وهذا سيأتينا للتفصيل إن شاء الله جل وعلا في قضية موانع التكفير. الرابع يقول الشيخ الردة بالشك، يقول الردة بالشك، أما الردة بالشك فمثل الذي يقول أنا لا أدري هل الله حق أم لا، هل هذا كافر كفر شك، أو قال أنا لا أعلم هل البعث حق أم لا، أو قال أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا، يقول هذا فمثل هذا يستتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا لشكه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنص والإجماع. فالذي يشك في دينه ويقول أنا لا أدري هل الله حق أو هل الرسول حق أو هو صادق أم كاذب، أو لا أدري هو خاتم النبيين أم لا، أو مسيلمة كذاب أم لا، إلى آخره، هذه الشكوك كلها ردة عن الإسلام. ومثله لو قال أشك في الصلاة هي واجبة أم لا، والصيام رمضان هل هو واجب أم لا. طبعا هذا الأخير يقيد بإذا لم يكن هذا الشخص نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد الإسلام لا يدري هذه الأمور، لكن كلام الشيخ محمول على الذي يعيش بين المسلمين ويرى الناس يذهبون للصلاة ويرى الأذان في المساجد والناس تؤذن وتذهب وتصلي وتصوم رمضان ويفطرون ويصحرون وغير ذلك الذي يعيش بين المسلمين. أما من جاءنا من بلاد الكفار وكان لم يسمع عن هذه الأمور فلابد من البيان والتبيان والاستبانة. يقول الشيخ: أما الوسوسة العارضة، هذه مسألة مهمة، أما الوسوسة العارضة والخطرات فإنها لا تضر إذا دفعها المؤمن ولم يسكن إليها. قد يأتي الإنسان يوسوس للشخص بأمر من هذه الأمور فيكفيه أن يدفع هذه الوسوسة وأن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان وأن ينتهي كما جاء في الحديث في صحيح مسلم: الإنسان إذا جاءه الشيطان يوسوس له بأي من هذه الأمور التي فيها الشك فعليه أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان وينتهي ويقول: آمنت بالله ورسله. وعندنا في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، والحديث في الصحيحين. والنووي بوب عليه باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، ونحن سنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله جل وعلا في البخاري في عند قوله عند كلامنا عن الكسب. إذا الوسوسة العارضة والخطرات إذا دفعها الإنسان لا تضره، الوسوسة العارضة والخطرات لا تضره، الذي يضر هو العزم والتصميم، الذي يضر هو العزم والتصميم والاسترسال مع هذه الأمور. ثم يختم الشيخ هذا المبحث بقوله: القسم الثاني قوادح دون الكفر، قوادح دون الكفر. يقول: هذه القوادح تضعف الإيمان وتنقصه وتجعل صاحبه معرضا للنار وغضب الله جل وعلا، لكن لا يكون صاحبها كافرا، مثل أكل الربا وارتكاب المحرمات كالزنا والبدع إذا آمن بأن ذلك حرام ولم يستحله، يعني يعرف أن هذا حرام لكنه مسترسل في هذا فعلا لهذه الأمور، فإن هذا يقدح في إيمانه وينقص إيمانه لكن لا يخرجه من الملة. وهذا إن شاء الله سيأتينا أيضا في قاعدة مستقلة خاصة بالفاسق الملي. يقول: أما إذا اعتقد أن ذلك حلال صار كافرا، وغير ذلك مثل الاحتفال بالمولد وهو ما أحدثه الناس في القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك إضعافا للعقيدة إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة، إذا وجد في هذه الموالد استغاثة، وهذه في الغالب موجودة، استغاثة ونداء للميت أو لصاحب القبر أو للولي أو للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك استغاثة في المولد فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج عن الإسلام. ومن النوع الثاني اللي هو كفر دون كفر كذلك التطير كما يفعل أهل الجاهلية، التطير، وقد رد الله تعالى عليهم قالوا: اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. فالطيرة شرك كما جاء في الحديث، الطيرة شرك، وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يعني يخطو هذا من البدع التي تضعف الدين وتنقصه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. هذا مختصر لشرح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على القوادح في العقيدة، سواء كانت قوادح تنقض العقيدة من أساسها أو قوادح تنقص وتسلم وتكلم العقيدة. هذا مختصر لهذه القوادح، وإن شاء الله جل وعلا الأسبوع القادم إن شاء الله جل وعلا نكمل بقية القواعد. نسأل الله جل وعلا أن تقبل من الجميع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لا السبت ما فيش درس، إحنا قلنا السبت ما فيش درس، إن شاء الله درس الأربعاء ثم السبت الذي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.